مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الإذاعية لهذا الأسبوع، برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. سعداء بأن نكون معكم لنستعرض موضوعا ذا أهمية ومهما في مجال لغة الإشارة، وكذلك مناقشة موضوع الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة. مستمعينا الكرام، اللغة هي أحد أهم أدوات التواصل بين البشر، ولغة الإشارة تشكل جزءا أساسيا من هذا التواصل، خاصة بالنسبة للأشخاص الصم. تستخدم لغة الإشارة بإشارات يدوية وتعبيرات للوجه وحركات الجسم لتبادل الأفكار والمشاعر بطريقة فعالة. تم تحديد يوم 23 من سبتمبر يوما عالميا للغة الإشارة. نحتفل في هذا اليوم العالمي للغة الإشارة كمناسبة سنوية تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز فهم أهمية هذه اللغة في حياة الأفراد والمجتمعات. في حلقتنا اليوم سنتعرف على تاريخ لغة الإشارة، دورها في تسهيل التواصل للأشخاص الصم، وكيفية تعزيز استخدامها في المجتمع، كما سنناقش أهداف اليوم العالمي للغة الإشارة، وكيف يمكننا كمجتمع أن نساهم في دعم وتعزيز هذه اللغة. انضموا إلينا ومع فقرات هذه الحلقة التي سنقدم فيها رؤى قيمة حول كيفية تحسين التواصل وفهم احتياجات الأشخاص الصم، فتابعونا لنكتشف المزيد حول لغة الإشارة وأهمية الاحتفال بها. سيحتفل العالم يوم غد الاثنين 23 من سبتمبر باليوم العالمي للغة الإشارة. يعتبر هذا اليوم العالمي للغة الإشارة فرصة متميزة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة من غير الصم. كما يركز اليوم العالمي للغة الإشارة على دور مجتمعات الصم والحكومات ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على جهودهم الجماعية في تعزيز الاعتراف بلغة الإشارة الوطنية كجزء من التنوع الطبيعي، بما في ذلك تعدد الهويات اللغوية النابضة بالحياة أو المتنوعة في بلدانهم. مستمعينا الكرام، أعلنت الجمعية العامة يوم 23 من سبتمبر بوصفه اليوم الدولي للغات الإشارة، وذلك لزيادة الوعي بأهمية لغة الإشارة في تحقيق حقوق الإنسان من فئة الصم. وقد أكد قرار الجمعية العمومية على أهمية الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك توفير تعليم جيد بلغة الإشارة الذي يعد أساسا لنمو وتطور الصم، كما يعتبر هذا مطلبا حيويا لتحقيق الأهداف الإمائية المتفق عليها دوليا، مع التأكيد على مبدأ لا غنى عن رأينا في أي شأن يخصنا في التعامل مع قضايا فئات الصم. وجاء الاحتفال العالمي بهذا اليوم بناء على اقتراح من الاتحاد العالمي، هذا الاتحاد الذي يضم أكثر من 135 جمعية وطنية للصم تمثل مجتمعة حوالي ما يزيد عن 72 مليون أصم حول العالم. وبناء على هذا القرار تم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي للغات الإشارة في العام 2018، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الدولي للصم. المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز، ومع موضوع حلقة هذا الأسبوع بعنوان تعزيز التواصل وفهم العالم بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة. دعونا بداية نذهب وإياكم للاستماع إلى الاستطلاع الذي أجراه الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة حول ما هي أكثر التحديات التي يواجهها الصم عند استخدام لغة الإشارة في الحياة اليومية. نذهب للاستماع ونعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال هنا يقول: ما هي أكثر التحديات التي تواجهها عند استخدام لغة الإشارة في حياتك اليومية؟ هنا يقول للأسام: أول التحديات أو المشاكل التي أواجهها عندما ألتقي مع أصدقائي مثلا في الأماكن العامة أو في الشارع ونتكلم فيما بيننا ونستخدم لغة الإشارة، هنا تكون نظرة الناس من حولنا فيها نوع من التنمر والاستهزاء مما يسبب لنا الإحراج. وأيضا عندما نكون بين مجموعة من الناس يعني نشارك آراءنا، نكون مجموعة بين الناس، هذه الناس من فئة الناس من الفئة المتكلمة ونحب أن نشاركهم الرأي أو بأن نوصل لهم فكرة معينة. واجه صعوبة عدم فهم الناس لما أريد أن أقوله، أي أنهم لا يفهمون لغتي، لا يفهمون لغتي، لغة الإشارة، وهذا يسبب لي صعوبة لكي أوصل لهم رأيي أو فكرتي. وأيضا ثالثا، أنا أواجه صعوبة في حياتي اليومية مع تعاملي مع الآخرين، مثلا في البيع والشراء، قد يكون البائع لا يفهم ما أريد أن أشتري منه أنا، إما أنني أكتب له أو أريد أن حد يجي ترجم له، يعني يكون فاهم لغة الإشارة حين ذهابي. وأيضا أواجه صعوبة عندما أذهب إلى المرافق الحكومية أو الخاصة، هنا تكون صعوبة في عدم فهمهم ماذا أريد، وأحيانا هناك صعوبة في عدم الفهم من الأسرة نفسها بأن لا مبالاة بهذا الشخص الأصم والتعامل السيء معه وعدم تقبله كأي فرد من الأسرة. فنتمنى أن تتواجد لنا أو تتوفر لنا أماكن خاصة بنا، مثل نوادي أو مقهى خاص أو مراكز توعية، وعمل دورات لنا. ومن أكثر الصعوبات التي نواجهها هي عدم توفر لنا فرص عمل خاصة بنا. معكم المترجمة طيبة جلال النهاري.
طبعا التحديات التي واجهها هو عند استخدام لغة الإشارة، إنه لما يجي مثلا يشتري حاجة ولا يشتري يروح مكان ولا يشتري يروح ياخذ شيء ولا لو يروح يشتغل مكان ثاني، إنه أحيانا ما يقبلوش، يقول لك أنت أصلا ما بتسمعش، ما بتعرفش حاجة أنت بتعملك، فما يفتهمنوش. ثاني شيء إنه في ناس لما تشوف لهم تشوف للصوم إنهم يعني يجلسوا يضحكوا عليهم، أول شيء ما يفتهمنوش، يقولوا إيش جالسين نسوي. فأكثر من موقف إنه يحدث إنه يجلس يضحك عليك، إيش قصدك بهذه الحركة، أحيانا يفهموا طريقة مش حلوة. طبعا الصوم ما يتبلون يفهموا بعض، بس لما تروح عند حد ثاني شيء مساعدة ولا شيء أي شيء تشتغله كذا ما يفهم لك، يقول لك صم أنا ما يعني مشغلش أصلا، أنا ما راح يفتهم له شيء، إيش يصيح له، إيش يفهمه، ما يفتهم لهش. فهذه وجهة نظرة. الصم مجاهد، محمد عبد الله مجاهد، المترجمة آية محمد عبد الله مجاهد.
إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقتنا الإذاعية لهذا اليوم، في حلقة مميزة نخصصها للحديث عن لغة الإشارة وأهمية الاحتفال باليوم العالمي لها. لمعرفة ذلك ولمزيد من التفاصيل الأخرى حول هذا الموضوع، نستضيف مترجم وخبير في لغة الإشارة ومن أبرز المتخصصين في هذا المجال، ومن لها دور كبير أيضا في تعزيز فهم لغة الإشارة وانتشارها، معنا ومعكم الأستاذة إيمان القدسي. أستاذة إيمان يعطيك العافية، كيف حالك؟
أهلا وسهلا أستاذ، يعطيكم العافية.
الله يعطيكم العافية. إذن نرحب بك بداية عبر أثير إذاعة رمز للحديث معكم عن لغة الإشارة، والتحدث أيضا عن التحديات التي بتواجه هذه اللغة، لغة الإشارة في اليمن، وما هي أهم العوامل المساعدة لانتشار لغة الإشارة. إذن البداية نود أن نعرف منك أستاذة إيمان عن مسيرتك المهنية في مجال لغة الإشارة، وكيف بدايات اهتمامك بهذا المجال، وما الذي دفعك أيضا لتصبحي خبير ومترجم في هذه اللغة، لغة الإشارة؟
أولا تحية لكم وتحية لجميع المستمعين إذاعة رمز وجميع ذوي الإعاقات سواء السمعية أو غيرهم ذوي الإعاقة. بداية ممكن نقول أن بدأت في 2010 تقريبا في ترجمة للغة الإشارة، بدأت لتعليم الصم حاسب آلي، كنت تخصصي في الجامعة كان في الحاسب الآلي. بس بداياتي الأصلية كانت مع أخواتي، يعني كنتين أخواتي من الصوم، هم اللي علموني في البداية لغة الإشارة. بعدين انطلقت مع الجمعية اللي تخصص فيها بلغة الإشارة، وبعدين كان في دورات نوعية اللي هي كيف تصبح مترجم، ومع صندوق تنمية المهارات، صندوق الاجتماعي، يعني ما قصرش تدريبي على دورة أو دورتين أو ثلاث، يعني عشان تصبح خبير في مجال تقدروا تتدرب على يد اكثر من مترجم اكثر من خبير سابق لغه الاشاره.
صحيح، يكون في تنوع وفي توسع ايضا في اخذ هذه الدورات. اذا الدافع عرفناها الان استاذه ايمان انه كان من الاسره، يعني لديك اختان ايضا من الصم، هذا أيوة. اللي دفعك انه ايضا تتعلمي هذه اللغه وتجيديها حتى ايضا تستطيع انك تتعاملي معها. طيب استاذه ايمان، لو تحدثنا عن ابرز التحديات، انا اعرف ويعرف يمكن المستمع او بعض من يستمع الينا في هذه الحلقه انه في تحديات كثيره، لكن نحب أن نتعرف على أبرز التحديات اللي بتواجهها أي مترجم، يواجهها أي مترجم في لغة الإشارة، وكيف بيتعامل معها لضمان تقديم ترجمة دقيقة وفعالة.
أولاً أود أشكرك على هذا السؤال، لأنه معظم الجهات العاملة مع ذوي الإعاقة ما تسلط الضوء على المترجم على التحديات اللي يواجهها المترجم. صح. مركزين أكثر شيء على الأصم أو ذوي الإعاقة أنفسهم. أما كتحديات للمترجم لغة إشارة فهي كثير، يعني ممكن أبدأ لك بالتحديات الفنية اللي يواجهها المترجم لغة الإشارة. في المصطلحات، أولا قلة المصطلحات الموجودة في القاموس اليمني، في كمان معانا عدم تحديث المصطلحات ومواكبة العصر للمصطلحات الجديدة اللي ظاهرة على هذه الأيام، مثلا المصطلحات الموجودة في السوشيال ميديا، المصطلحات الموجودة في الحياة بشكل عام. فالمترجم هنا يواجه يعني مطب، ما يعرف يتصرف، لا موجود الكلمة في القاموس الإشاري اليمني ولا هم متقبلين إنه نجيب لهم ترجمة من خارج اليمن. صح. هذه أول تحدي ممكن يواجه معظم مترجمي لغة الإشارة في اليمن. الموضوع الثاني اللي هو عدم اعتمادية مترجمي لغة الإشارة كموظفين رسميين، سواء من صندوق المعاقين أو من مكتب الخدمة المدنية أو من أي جهة، يعتبروا هذا العمل كأنه عمل تطوعي، والمفروض على المترجم أنه يستمر فيه بشكل تطوعي، وهذا خطأ. يعني هو بالأخير عمل ويستحق أنه يكرم بماديا ومعنويا وبكم كل الجهات،
يبذل جهد في ذلك. نعم
أكيد أكيد. طيب عندنا كمان الشق الثاني من سؤالك، وكيف تتعامل معه لضمان تقديم ترجمة دقيقة وفعالة. طبعا لضمان تقديم ترجمة دقيقة وفعالة، أولا المترجم يكون قد أخذ، زي ما قلت في إجابة السؤال الأول، إنه يكون قد أخذ من أكثر من جهة لغة الإشارة، يعني ما يكتفيش بمدرب واحد درب معه. لا، ضروري يكون أكثر من مدرب، يأخذ أكثر من خبرة، ويكون عنده مصطلحات أكثر كل ما تدرب مع مدرب آخر. هذا رقم واحد. رقم اثنين كمان يكون عنده حسن النباهة، لأنه في ترجمة فورية بشكل كبير، ترجمة فورية، فيكون ضروري يكون نبيه كيف يحول الكلمة المنطوقة من الشخص الناطق إلى حركة في اليدين أو حركة في الجسد. كمان ضروري يكون معه خلفية ولو بسيطة باللغة العربية، لأن معظم الترجمة تقوم بنقلها تكون باللغة العربية، فيكون فاهم بالمصطلحات وكيف يحول الأقرب مصطلح في القاموس اليمني الإشاري.
نعم، القاموس الإشاري أستاذ إيمان أنا يمكن اطلعت عليه، لدي نسخة منه، مصطلحاته محدودة جدا، يعني لا يتعدى أو يتجاوز 3000 مصطلح.
فعلاً.
كيف كمترجم، يعني كما ذكرتم أنتم أيضا أنه من أبرز التحديات اللي بيواجهها المترجمين أنه قلة المصطلحات الموجودة، وبالتالي أحيانا عندما بيحول الكلام المنطوق إلى لغة إشارة لابد أن يكون لديه بديهة سريعة جدا في تحويل هذه اللغة المنطوقة إلى لغات إشارية يفهمها الصم بشكل سريع. هذا القاموس المحدود الذي لا يتجاوز 3000 مصطلح، لماذا لا يتم تطويره؟ لماذا لا يتم تحديثه؟ كيف أنتم كمترجمين أيضا بتحاولوا أنه أيضا تتعاملوا مع مصطلحات جديدة وكيف تترجموها للصم؟ هل الصم الذي موجودين مثلا في صنعاء يعني أنت كمترجمة تتعاملي معهم نفسهم اللي في المحويت أو في عدن أو في كذا، هل هناك تعميم لهذه المصطلحات موحدة، أستطيع أن أقول أنها موحدة، أم أنه هناك اجتهادات أخرى؟ يعني
بداية فعلا الكلام اللي قلته كله صحيح، اللي هو موضوع محدودية المصطلحات الموجودة في القاموس الإشاري، والكلمات أو المصطلحات اللي استحدثت مؤخرا وما فيش الاستيعاب في القاموس.
صحيح.
أو أول طريقة عشان إحنا يعني نتفادى إنه نصدم بالواقع إنه ما فيش مصطلح له ترجمة، إنه نقرب الأقرب مصطلح، يعني أي كلمة كذا ما لها مصطلح نبحث عن أقرب مصطلح عشان نوصل المعلومات، لأنه أهم شيء عند المترجم مش هو انه ينقل كلمه بكلمه كما اللغه الانجليزيه او الهولنديه، لا
يفهم الخلاصه. نعم
فعلا احنا اهم شيء توصل المعلومه الى الاصل بالطريقه الصحيحه، مش لا ناقصه ولا مغلوطه.
بالضبط،
هذا رقم واحد. رقم اثنين، طبعا انا كايمان والاشخاص اللي ادربهم انا على لغه الاشاره كمترجمين، استخدم اسلوب اني اخذ من القاموس الاخرى، في معنى القاموس العربي الموحد غني بالكلمات الجميله والاشاريه، وممكن احنا نستفيد منه وناخذه كمرجع اذا مش موجود المصطلح عندنا في القاموس اليمني، ناخذ من اشقائنا وجيراننا في بقيه الدول العربيه، لا مانع من ذلك ما لم تتعارض لغه الاشاره معنا، يعني ما تكونش الاشاره موجوده في القاموس ويكون ترجمته هناك كلمه ثانيه، لا تكون اشاره جديده فعليا على القاموس اليمني ممكن اضافه، ليش لا، اهم شيء انه يكون ايصال المعلومه بالشكل صحيح غير مغلوط.
بالضبط، وهنا تلعب الخبره دور كبير في هذا الجانب، يعني
فعلا فعلا
مترجمي لغه الاشاره يعني يحتاج الى هذه
ممارسة.
الخبره بالضبط، وهذه
ممارسه كثيره عشان حتى تفهم عقلية الأصم، لأنه أثناء الترجمة من الكلام المنطوق إلى لغة الإشارة إحنا نطير بعض الكلمات زي ما يقولوا، أحيانا نضيف مصطلحات على أساس نوصل المعلومة.
نعم.
أهم شيء قلت لك نوصل المعلومة للأصم
بشكل تقريبي جدا، إنه تكون خلاصة الكلام هذا في يفهمها إيش المقصود وإيش الذي يراد من الخطاب أو الكلام اللي بيسمعه الأصم الذي بيلاحظه الأصم. نعم أستاذ إيمان، أيضا إذا ما قلت أنه المخزون اللغوي لدى الأشخاص الصم مخزون محدود، هل أكون مجيد أو محق في هذا التعبير؟
مصيب، يعني أنت أصبت الهدف بدقة.
نعم.
الأصم الآن يتلقى المعلومات من المترجم أو من الشخص الذي يتحاور معه بلغة الإشارة.
نعم.
فأي إشارة تصل إليه هو اللي يحتفظ فيه بدماغه أو زي ما نقول في مخزونه اللغوي.
ما عدا ذلك
ما لم يكن الأصم ضعيف سمع، في عندنا طبعا احنا مراحل الأصم، في اللي هم ضعاف السمع، في اللي هو أصم نهائي يحتاج لغة الإشارة بشكل يعني كبير، في اللي هم نحن نسميهم اللي فاهمين لغة الشفايف، هذا يساعد كثير انه الأصم يتواصل معه بطريقة اسهل مع مخزون لغوي اكبر.
نعم، استسمحك عذرا انه في معنا فاصل، نذهب الى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لاكمال بقية الحوار
بإذن الله.
عدنا إليكم مستمعين الكرام من جديد مع حوار مع ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة إيمان القدسي، خبيرة ومترجمة لغة إشارة. أستاذة إيمان، قبل الفاصل كنا قد تكلمنا عن أبرز التحديات اللي بتواجه مترجم لغة الإشارة وكثير من التفاصيل الأخرى التي استمعنا إليها. إذا ما انتقلنا إلى سؤال آخر عن أهمية لغة الإشارة في تمكين النساء ذوات الإعاقة السمعية في التواصل والمشاركة في مع أفراد المجتمع.
بالنسبة للنساء، أو لو حددنا النساء ذوات الإعاقة السمعية أو ذوات الإعاقة بشكل كامل، إحنا يعني ما يخفت علينا أن النساء في بلادنا تعاني من قلة المشاركة في كثير من الجوانب، لكن النساء ذوات الإعاقة يعني حظهن أكبر بهذا الموضوع، خصوصا ذوات الإعاقة السمعية نتيجة عدم وجود لغة تواصل بينه وبين المجتمع اللي حوله، قد يكون حتى الأقرب الناس إليه اللي هو قد يكون الأب الأم الأخوان مش فاهم لغة إشارة، فتعاني من انعزال شديد وكل قلة بالفرص، قلة فرص التعليم أو قلة فرص العمل، يعني ممكن نقول أنها شبه منعزلة في بعض المجتمعات الموجودة داخل اليمن.
نعم، والعادات والتقاليد أستاذ إيمان ممكن تلعب دور كبير في هذا الجانب.
أكيد أكيد،
يعني
إحنا لو قلنا باللغة العامية يستحوا يخرجوا واحد صماء للمجتمع أنك تتكلم بلغة غير اللغة الموجودة في المجتمع،
يخفوها حتى لا أحد يشاهدها، أنه من العيب أو من الخزى كما ذكرتم. نعم، أشياء كثيرة. طيب أستاذ إيمان، كيف بتساهم أيضا لغة الإشارة في تحسين التواصل والتفاعل بين الأشخاص الصم وبقية أفراد المجتمع؟
احنا لو جينا ننظر للغه الاشاره كلغه خاصه بفئه الصم فنكون احنا مخطئين على فكره، لانه لغه الاشاره تستخدم بشكل اوسع بكبير، يعني مثلا
صحيح.
افراد الامن ممكن يستخدموا لغه الاشاره عشان يتفاهموا فيما بينهم، معنا حتى الغواصين اللي في الماء يستخدموا لغه الاشاره لانهم مش قادرين يتكلموا تحت الماء.
نعم،
فلغه الاشاره هي ابعد من تكون فقط لغه خاصه بالصم، كمان حتى لغه الجسد تعتبر نوع من انواع لغه الاشاره، فهي لغة مهمة جدا للمجتمع وكذلك للأصم بشكل كبير، لأنه هي اللغة الوحيدة اللي تقدر يتواصل فيها مع أفراد المجتمع ومع الناس المحيطين فيه، حتى على مجال الأسرة ومجال العمل، مجال في أي مجال ضروري يكون معه اللغة اللي يقدر يتفاهم فيها مع الآخرين.
صحيح، أصبت الحديث أستاذة إيمان للأمانة. يعني هذه المعلومة التي نريد أن نوصلها نحن عبر هذا البرنامج وعبر كل الفعاليات اللي بتنظمها أو ننظمها وبنتنظمها جمعيات الأشخاص الصم، إنه فعلا لغة الإشارة ليست لغة خاصة فقط بالأشخاص الصم، وإنما هي لغة مجتمعية. يعني حتى أنت ذكرتي مثال الآن إنه الغواصين في تحت الماء يمكن يحتاجوا لغة الإشارة، رواد الفضاء أحيانا اليوم في المكوك الفضائي أيضا، أنا والمخرج الآن ممكن نتحدث أنا مع بعض نتحدث بلغة الإشارة، فلغة الإشارة
أكيد معكم لغة معينة على
صحيح في الفاصل في أشياء كثيرة يعني بنستخدمها، فلذلك لغة الإشارة لابد أن تكون لغة مجتمعية. وأنا أذكر أو اطلعت على هذا الموضوع أنه في الدنمارك تقريبا مخصصة أو عاملة قرار وقانون أن تكون لغة الإشارة هي اللغة الثانية في البلاد يعني. أيوة.
فتعميم نصل إلى هذا الحد،
تعميم اللغة وانتشارها هو واجب أن الجميع يتعلمها، جميع أفراد المجتمع، حتى لا يجد الأصم نفسه في لحظة من لحظات
في عزلة،
في عزلة.
وكمان هم يعني إذا بيشوفوا المنظر حتى في موضوع عزلة موضوع نفسي، الموضوع ممكن كمان يتحول الأصم أو ذوي الإعاقة السمعية من معيل إلى معيل
بالضبط.
بدل ما يكون شخص عبء على أسرته هو يكون المعيل للأسرة.
نعم. طيب أستاذ أيمن، كيف يمكن للنساء ذوات الإعاقة تعلم لغة الإشارة؟ هل هناك موارد أو مدارس مراكز تعليمية متاحة لدعمهن في تعلم لغة الإشارة؟
طبعا إحنا في الوضع الراهن حق البلاد كان من الصعب إنه نخصص جهات أو أماكن خاصة لتعليم النساء ذوات الإعاقة السمعية لغة الإشارة أو تطويرهن أو حتى تدريبهن على مجالات أخرى يكون متخصصين في لغة الإشارة، بس نحاول قدر المستطاع إنه نخصص لهن أماكن ومساحة آمنة يمارسن حقوقهن كأفراد متواجدين في المجتمع، يمارسوا حقوقهم بشكل طبيعي قدر المستطاع، لكن ليس كما كان قبل 2015.
يعني كان في دورات بشكل أكبر، في جمعيات مخصصة أعتقد للنساء ذوات الإعاقة الصم.
فعلا في كان جمعيات متخصصة، بس الآن مع الظرف الراهن للبلاد والأوضاع الراهنة أصبح من الصعب أن نخصص لهم أماكن. بس نحاول قدر المستطاع أنه نعمل لهم مساحات آمنة وأماكن متواجدة في جمعيات أو منظمات أو مراكز، حتى لو متخصصة في الجميع بس كغرفة أو كمكان أو كغرفة مصادر مثلا في المدارس الخاصة بالفتيات يكون في غرفة متخصصة بالفتيات الصم.
نعم. ترين أستاذة إيمان أنه قلت الدورات التدريبية الموجهة بلغة الإشارة للصم وغير الصم، يعني ما قبل 2015 كان هناك دورات بشكل مكثف وكبير وواسع، هل قل ذلك مع الأحداث الموجودة الآن في البلاد؟
هو قلت الكوادر اللي كانت تدرب وتعلم وفي المدارس في المراكز حتى في الجامعات كان معنا مترجمين متخصصين بلغة الإشارة حاضرين لوقت التدريب أو التدريس، بس مع الحرب حصل نزوح وفي حتى فقدنا بعض المترجمين بلغة الإشارة، في مترجم ناسي اسمه كان خبير في صنعاء فقدناه أثناء فترة الحرب،
حكيم العزي تقريبا.
أيوة تقريبا
حكيم العزي.
فقدان الكوادر العاملة معه بلغة الإشارة هذا أدى إلى إنه ضعف بالأجيال الصاعدة والأطفال المتواجدين حاليا مش فاهمين اللغة الأساسية حقهم لغة الإشارة بشكل متشرب. حتى إحنا لما نتواصل مع الكبار غير لما نتواصل مع الأطفال اللي هم الآن صاعدين يعانوا من ضعف شديد وقلة في دورة لغة الإشارة، رغم أنهم هي لغتهم.
صحيح.
في ضعف
لأنه ما فيش ممارسة، ما فيش تدريب في هذا الجانب.
فعلا.
طيب أستاذ أيمن، كيف يمكن لنا إحنا في اليمن هنا الوصول إلى استخدام لغة إشارة في بيئات العمل في الأماكن الخدمية من أجل تعزيز التفاهم بلغة الإشارة؟
طيب هو الموضوع يكون على شقين، الشق اللي هو نواكب العصر ونواكب التطور اللي حاصل، إنه يكون في برمجيات معينة متخصصة في نشر لغة الإشارة في هذه الأماكن في البيئة الموجود فيه بالأصم، سواء أماكن تعليمية أو أماكن عمل أماكن صحية، حتى الأصم لما يزور مستشفى أو يسافر من دولة إلى دولة المفروض أنه يكون في برمجيات أو ناس مؤهلين ومتخصصين يوصلوا لهم المعلومة ويأخذوا منهم المعلومات أو المستشفيات اللي يرغبوا فيها. هذا رقم واحد. تدريب الكوادر اللي موجودة في أماكن العمل، يعني مثلا موظف موجود مثلا في مكتب الصحة ايش اللي ينقص انه يتعلم لغه اشاره لما يزور الاصم يكون هو فاهم لغه اشاره ويتفاهم معه بثلاثه.
صحيح.
كمان معانا في حاجه ابسط من كذا ممكن نحن نستفيد منها اللي هي اللوحات الارشاديه اللي يعني ممكن تكون في المكاتب الحكوميه المستشفيات يكون في لوحه ارشاديه مكتوبه بلغه الاشاره. الفيديوهات التوجيهيه مترجمه بلغه الاشاره في الان الشاشات موجوده في كل المراكز. إذا تواجد الفيديو فقط واحد توجيهي للأصم أين يتوجه أثناء معاملة أثناء عمل أثناء زيارة بيكون الموضوع أسلس وأسهل للأصم والمجتمع اللي حوله.
تقصدي في جانب الاستقبال في الأماكن الخدمية؟
لأنه الأصم يحب يروح المستشفى يتعطينا بضروري يكون معه مترجم وهذا يكلفه عبء فوق العبء لأنه ممكن يكون المترجم اللي جاي معه يعني يشتي بدل المواصلات بدل
فتدريب الكوادر كما ذكرت يمكن في الجزئية الأولى أنه ما هو المانع أنه يكون هناك من الموظفين في هذه المراكز الخدمية مستشفيات أو مراكز طبية أو حتى حدائق منتزهات إلى ما لا ذلك من هذه الأشياء أنه يكون في من الموظفين أشخاص يتدربوا على استخدام لغة الإشارة واللوحات الإرشادية اللي ذكرتها لا. لكن هذا يمكن الجانب الأول يمكن هو الأسهل والأسرع والآخر هو أيضا حيشكل أيضا جزئية كبيرة أو فعالية كبيرة جدا في إرشاد الأشخاص الصم. أستاذة إيمان هل هناك تقنيات أو أدوات بتساهم في تحسين تعلم لغة الإشارة وهل هناك مثلا تطورات يمكن تشهدها لغة الإشارة في اليمن من خلال خبرتكم أنتم في هذا المجال؟
أكيد طبعا في السابق كان الوصول إلى مثلا قناة يوتيوب أو مثلا لما بدأت أتدرب على لغة الإشارة بـ 2011-2012 كان من الصعب جدا الوصول للمادة التدريبية صور جامدة قدامي مجرد أني أتدرب على الصورة الجامدة لكن الآن أصبح الموضوع سهل جمعية ذوي الإعاقة السمعية في صنعاء يعني بادرت بنشر فيديوهات متحركة للغة الإشارة لتدريب الحاضرين يحترفوا المجال وجعلنا نحمل فيديوهات من عندهم إلى الآن ما زالت عندي كمراجع أدرب عليها الناس. فأول شيء استخدام التكنولوجيا في تدريب لغة الإشارة أمر كثير بيسهل علينا إيصال لغة الإشارة لكل منزل حتى المنازل اللي مش موجود في بهم أصم ممكن أنه كمان يتعلم لغة الإشارة كلغة ثانية كما قلت سابقا. معانا كمان الأدوات الثانية اللي ممكن بشكل بسيط الفيديوهات الخاصة اللي تعرض بأي مكان ممكن يكون مترجمة بلغة الإشارة بطريقة سهلة.
صحيح. كتابيا أيوة. مثلا يا أستاذ إيمان كتابيا أو تقصدي أنه مترجم يترجم الأحداث بصورة جانبية كما بنشاهد الآن في بعض القنوات؟
طبعا كتابيا الأصم في ضعف في الكتابة يمكن قد أنت احتكيت في بعض الصم في معهم شوية ضعف بالكتابة
في التعبير
كمان هذا. ينفع هذا الموضوع معهم أنهم يفهموا ولو أقل شيء 50-60% من المادة المعروضة ما لم يكن مكتوب كتابة فيكون مترجم بلغة الإشارة عن طريق شخص يتمكن من لغة الإشارة.
نعم. وسائل الإعلام أستاذ إيمان ووسائل التواصل الاجتماعي اللي بتحدث الآن أو أحدثت طفرة كبيرة جدا في مجال التواصل والجانب الإعلامي كيف يمكن أن تلعب هذه الوسائل الإعلامية وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي في تعليم لغة الإشارة؟
وسائل خلينا نبدا بوسائل الاعلام وبعدين للتواصل الاجتماعي. وسائل الاعلام طبعا اللي هي التلفزيون وما اله الى اخره. طبعا وسائل الاعلام كان لها دور كبير في سهل لغات الاشاره معا يعني اللغه الاشاريه مثلا في مصر في السعوديه في اليمن في الاردن في بقيه الدول خصوصا الاردن من اكثر الدول المتقدمه في لغه الاشاره. هذا يعني أدى إلى التنوع مع الأصم في الجيل هذا الجديد معه أكثر من مصطلح إشاري لكلمة واحدة وطبعا هم يمكن في بعض مدربين ومتربين اللغة الإشارية يتضايقوا من هذا الموضوع إنه يكون معه أكثر من مصطلح لنفس الإشارة بالعكس أن يعتبروا إنه هذا تنوع وصهر ثقافات إنه يقدر يتواصل مع الأصم اللي خارج اليمن بكل سهالة. هذا أكبر دور كان لوسائل التواصل ووسائل الإعلام. بالنسبة للوسائل التواصل الاجتماعي طبعا دور أقوى بكثير لأنه الوسائل التواصل الاجتماعي معظمها كتابية فالأصم يفهم 50-60% المكتوب كتابة وكمان حكاية الريلزات والفيديوهات المحملة باليوتيوب هذا سهل كثير إنه الأصم يتواصل مع المجتمع الداخلي والخارجي حتى أفضح أنه
يجي يتكلموا مع بعض خلاص يرسلوا مجرد فيديو لبعض وانتهى الموضوع.
وخاصة هناك في صفحات شخصية أحيانا أو صفحات مجتمعية متخصصة في هذا الجانب، جانب لغة الإشارة أو حتى مجتمعات خاصة بالصم يعني، فبيكون فيكون تواصل تلقائي وسريع في هذا الجانب.
فعلا، رغم أنه معي عصب شديد لو يسمعوني الآن مدراء القنوات، ورغم كثرتها يعني قنوات ما شاء الله يعني أصبحت كثيرة.
نعم.
بس ترجمات الأخبار، ترجمات البرامج المفيدة محدود جدا. يعني كان من قبل عادوا في ترجمة لغات إشارة أكثر من الآن، فرغم كثرة القنوات الحالية بس ما سلطش الضوء على لغة الإشارة بشكل كبير.
محدودة جدا أستاذ أيمن، وأنا أضم صوتي إلى صوتك إنه فعلا حتى يعني إذا كان هناك ترجمة فتكون محدودة في مجال الأخبار أو نشرة الأخبار وتنقطع تماما، لكن بقية البرامج، بقية المساحات المجتمعية، الحلقات الأخرى، الأشياء المتنوعة تفتقد تماما إلى الترجمة الإشارية. طيب أستاذ إيمان، أنا يعني مش حابب أطيل عليك في الكلام، لكن الحديث معك حقيقة بيكسبنا كثير من المعارف والمعلومات حول هذا الجانب وخاصة مستمعينا الكرام. إذا ما سألناكم عن الدور الذي بتلعبه أيضا لغة الإشارة في تعزيز الاستقلالية والاعتماد على النفس للنساء ذوات الإعاقة، والآثار الإيجابية على المجتمع لتعلم النساء ذوات الإعاقة في للغة الإشارة.
طيب إحنا علشان نسلط الضوء على هذه النقطة بالذات بشكل أكبر، تخيل إنك شخص لا تستطيع الكلام ولا تستطيع التعبير عن نفسك، وكمان في مجتمع يضغط عليك إنك ضروري تتبع العادات والتقاليد والأعراف المجحفة في حقك، كيف يكون الوضع؟
صعب جدا،
بيكون في عزلة، في عدم إنتاجية، في شخص ممكن تصل فيه الحالات النفسية إلى الاكتئاب، إلى العنف أحيانا، وهذه معلومة ممكن سائدة في المجتمع إنه الصم عنيفين، والآن اتجهت العنف إلى فتيات يعني
ألاحظ هناك جزئية من العدوانية يعني.
أيوة عدوانية، في زيادة كبيرة في حالة العنف مع الصوم.
السبب أنه مش قادر يعبر عن مشاعره وعن احتياجاته.
لو سلطت الضوء على نفسك كشخص أنك أنت مش قادر تتواصل مع المجتمع، مش قادر توصل لهم الفكرة، مش قادر حتى تعبر عن فرحتك أو حزنك، بالتالي هذا أكيد بيولد لديك مشاعر سلبية تؤدي إلى عنف وعدوانية، وممكن كمان توصل إلى أنه اكتئاب وعدم الرغبة حتى بمشاركة المجتمع بأي نشاط من الأنشطة.
نعم. طيب المجتمع، الحكومات، المنظمات غير الحكومية كيف يمكن لها أنه تتعاون بشكل أفضل لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص الصم ولغة الإشارة؟
بالنسبة للدور الحكومة أو دور القيادة الموجودة، المفروض أنه يكون أقوى من كذا، لأنه الآن معتبرين هذه الفئة صعب التواصل معها. هذه ليست فئة صعب التواصل معها، هذه فئة تحتاج أنه تتعلم لغة إشارة فقط علشان أنت تتواصل مع شخص تعلم لغته فقط، هذا الحاجز الوحيد بين المجتمع أو بين الحكومات وبين الصم. ثاني شيء، أهمية هذه الفئة تكمن في عدده، يعني إذا قاوا يفعلوا إحصائيات لعدد الصم الموجودين في الجمهورية اليمنية، العدد كبير جدا، يعني يستحق النظر إليه، يستحق أنه يكون هذه الفئة مشاركة فعليا بالمجتمع وليس مجرد معهم قاموس أو معهم مدارس خاصة وانتهى الأمر.
يعني عدد لا يستهان به أستاذ إيمان.
عدد لا يستهان به، يعني عدد مؤثر في المجتمع. لا ما نخلوش كهامش. هذا رقم واحد. رقم اثنين، المنظمات العاملة مع بقية الجهات يعني ممكن يعمل مع كل الفئات، المهمشين، ذوي الإعاقة الحركية، الأطفال، الشيوخ، يجيون لفئة الصم يكون في تخوف لسببين. السبب الأول هو حاجة لغة الإشارة وعدم قدرتهم على التواصل مع الأصم. الجانب الثاني زي ما ذكرت لك إنه نتيجة لعدم وجود لغة التواصل الصم تحولوا في بعضهم، من البعض منهم يعني تحول إلى اكتئاب وعنف وعدوانية، فكان صعب منهم إنهم يتدخلوا مع هذه الفئة.
نعم.
رغم إنه لو تعلم لغة الإشارة خلاص الحاجز اللي بين الأصم وبين المجتمع يختفي نهائيا.
نعم. إذن كيف بتساهم المناسبات أستاذة إيمان؟ المناسبات مثلا مثل اليوم العالمي للغة الإشارة الذي حنشهده إن شاء الله بعد يعني في 23 سبتمبر، في تحسين الظروف وتعزيز حقوق الأشخاص الصم على مستوى عالمي أو حتى على مستوى المحلي والانطلاق للمستوى العالمي، أقصد أيضا اليوم العالمي في معنا تقريبا أسبوع على أصم، وهناك فعاليات كثيرة وعديدة، كيف تسهم بشكل مختصر في تعزيز لغة الإشارة؟
طبعا احنا نستغل بشكل كبير هذه المناسبات، لانه ايام زي ما نقول ايام مباركه لنشر لغه الاشاره، وعمل فعاليات في نفس مثلا معرض، نعمل فعاليات احتفالات. يعني احيانا نفعل دورات لغه الاشاره في نفس الفتره اللي موجود في لتسليط الضوء او وجعل المجتمع ينتبه لهذه الفئه انها موجوده، ومن حقنا تتعلم، ومن حق انك انت تتعلم لغتك عشان تتواصل معي.
التوصيات يا أستاذ إيمان التي يجب العمل بها، يعني أنت كخبير في هذا الجانب في لغة الإشارة ومترجمة أيضا لغة الإشارة، هل هناك من توصيات معينة يجب أنه نعمل بها كمجتمع، كحكومات، كمنظمات، وخاصة جمعيات الأشخاص الصم، من أجل تحسين وتطوير وتحديث أولا الموسوعة، موسوعة اليمنية نتكلم عنها، موسوعة لغة الإشارة في اليمن، والعمل على يعني تحديثها وتطويرها ونشرها على نطاق واسع؟ أنا أعتقد أنه أيضا الصم الذي هم في الأرياف الآن أو في المناطق الريفية لا يجيدون تماما التعامل بهذه اللغة العلمية، إذا ما صح أن نسميها كذلك. يعني
شكرا لك لتذكيري بتسليط الضوء على هذا القضية الكبيرة اللي قضية الصم الموجودين في الأرياف. هذه فئة يعني تكون شبه معدومة أو شبه متواجدة في الساحة،
منعزلة
تماما على مستوى الصم.
نعم.
بالنسبة للتوصيات اللي ممكن نأخذها في عين الاعتبار، القاموس الإشاري اليمني موجود من التسعينات، نتمنى أنه يتحدث. إحنا الآن صرنا خلاص 2024، يعني عدت عليه 40 سنة، المفروض انه خلاص نبدا بمرحله جديده من تحديث وتطوير القاموس اليمني الاشاري.
صحيح.
هذا التوصيه الاولى. التوصيه الثانيه توظيف مترجمين لغه الاشاره بشكل رسمي في الجهات اللي يعملون فيها، اللي عامل بالجامعه ممكن يتوظف بشكل رسمي في الجامعه، اللي يعمل بالمدارس، او يعني نوقف كلمه تطوع بالنسبه لمترجمين لغه الاشاره. الجانب الثالث اللي هو قلة الفرص الوظيفية والعمل الموجودة للأصم. هذا نتيجة أنه مثلا صاحب العمل أو صاحب الشركة يتخوف أنه يتفاهم مع الأصم بلغة الإشارة، يعني يكون في رفض مبدئي حتى من غير ما يشوف حق المؤهلات، يمكن حتى من ما يكون عنده خبرة إيش كيف يتعامل مع الأصم. فالبحث عن فرص عمل مناسبة للأصم هذه التوصية الثالثة مني للجهات العاملة مع ذوي الإعاقة أو الجهات الحكومية. الشق الثاني من سؤالك يا أستاذ ممكن تذكرني؟
الذي هو أيضا نشر اللغة هذا على مستوى واسع على النطاق المحلي، وأيضا مواكبتها مع النطاق العالمي. نعم.
بالنسبة لنشر لغة الإشارة، تكثيف الدورات لغة الإشارة خصوصا مع قرب المواسم الدراسية، يعني أول ما يكون في موسم دراسي المفروض أنه يكون في تدريب وتأهيل للمعلمين كتنشيط للغة الإشارة، وعمل مصطلحات جديدة، وعمل ورش عشان يدربوا على المصطلحات اللي ممكن يكون فيه مشكلة أنه الأصم مش قادر يستوعبه، مثل المناهج الدراسية، مناهج الجامعات اللي ممكن يتكيف كمان لتعليم الأصم، وعدم محدودية الأقسام اللي يدخلها الأصم علشان يكمل تعليمه الجامعي.
نعم. أستاذ إيمان، يعني اسمحي لي يعني كسؤال تبادر إلى الذهن في هذه اللحظات، ما هو المانع من أن يجتمع كل خبراء لغة الإشارة، مترجمين لغة الإشارة على مستوى اليمن أو حتى على مستوى عدد من المحافظات، للجلوس معا عمل ورشة عمل لتعديل، تطوير، تحديث هذا القاموس وإضافة المصطلحات الحديثة، وتخرج بشكل جميل ورائع متواكبة مع ما نحن فيه الآن؟ هل هناك من مانع معين أو ظرف معين ترينه من وجهة نظرك مثلا؟
المانع والحاجز اللي بيننا وبين انه يجتمع مدربين لغة الإشارة او مدربي لغة الإشارة الموجودين على مستوى المحافظات هو مانع مبادرة شخصية او مبادرة من جهة معينة انها تتكفل بهذا الاجتماع او بهذه الورشة،
يحتاج تكاليف
فعلا.
نعم.
ويقام فعلا تحديث القاموس الإشاري. نحن ما نلغيش القاموس القديم، لا، احنا نحدث عليه، وانا اشوف في طبعا في اخطاء ولو بسيطه في القاموس الاشاري بيلاحظ الخبير بلغه الاشاره.
نعم.
فاذا تم تحديث القاموس بيكون فيه كمان مخرجات الكترونيه للقاموس، ممكن يكون فيديوهات مصورة لكيف لآليات التدريب والعمل على القاموس الإشاري. حتى لو أنت تدرب على القاموس الإشاري ضروري يكون معك آلية معينة أنك تعرف فين توقف يدك، فين يكون لغة جسدك متوافقة مع حركة الأيدي،
يعني حركة دقيقة متناهية في الدقة، يعني مش أي حركة وخلاص.
ممكن إننا نستعين بالتطور اللي حاصل والمبرمجين اللي موجودين حاليا نطور حتى من آلية التعامل مع لغة الإشارة وتدريبها للبقية. ممكن أنها تكون كمان متاحة في مواقع التواصل الاجتماعي أو على قناة اليوتيوب، إنه متاح للجميع إنه يتدرب بلغة الإشارة من غير ما يحتاج إنه يحضر ورشة أو تدريب في مكان معين أو قد تكلفه كمان مبالغ مادية.
الله يعطيك العافية أستاذ أيمن. للأمانة نحن محكومون بوقت محدد في الحلقة، وإلا لكنا أطلنا معك الحديث، لأنه فعلا الحديث حديث لغة الإشارة وأيضا أهمية هذه اللغة وخصوصيتها للأشخاص الصم تحتاج إلى حلقات كثيرة للأمانة. لكن أسمع في الأخير الكلمة التي تريد أن توجهها الأستاذ إيمان القدسي في ختام هذه الحلقة من برنامج بلا حوادث.
الكلمة اللي حابب أن أقدمها للمجتمع بشكل كامل، سواء حكومات أو جهات أو أشخاص عاديين، اليمن مصادقة على اتفاقية دولية لذوي الإعاقة اللي هي من حق كل ذوي إعاقة أنه يتواصل أو يشارك في المجتمع، ومن حقه كمان أنه يتكلم أو يتواصل ويتفاهم معه. إذا هو من حقه الأصل أن أنت تتعلم لغة الإشارة، مش هو تفضلا من أي شخص أنه أننا فهمت لغة الإشارة علشان أتفاهم معه، لا، هذا حقه بالمجتمع أنه يتواصل مع جميع الجهات مع جميع الأفراد الموجودين من حوله. هذا بالنسبة للمجتمع بشكل كامل. أما بالنسبة للأفراد أو الأشخاص المحيطين بالأصم أو البيئة الصغيرة الموجودة حوله، اتعاملوا معه كشخص مستقل، كشخص له رأيه، كشخص له حقوقه، اتعلم لغته علشان تخرج الإبداع اللي موجود داخل هذا الأصم. طالما أنك قادر تتواصل معه يعني ممكن يبهرك بكمية المعلومات أو كمية التصرفات الموجودة داخل الأصم، مش قادر يعبر عنه لأنه ما فيش لغة إشارة أو لغة تواصل بينه وبين اللي حوله.
ويمتلكون طاقات كبيرة جدا للأمانة، طاقات عملية ينبهر الجميع بها.
فعلا.
إذن لا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير ضيف حلقتنا الأستاذ إيمان القدسي، مترجم وخبير في لغة الإشارة، على ما تحدثت به، على ما أفدتنا فيه طوال هذا الحوار. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك أستاذ.
الله يعطيك العافية. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا الإذاعية من برنامج بلا حواجز التي خصصناها لمناقشة تعزيز التواصل بلغة الإشارة والحديث عن لغة الإشارة بمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة. استفدنا كثيرا من حديث الأستاذ إيمان القدسي حول تحديات الترجمة بلغة الإشارة، وكذلك كيف يمكن أن تسهم لغة الإشارة في تحسين التواصل بين الأشخاص الصم وبقية أفراد المجتمع. ناقشنا أيضا أهمية التعليم الجيد بلغة الإشارة للأطفال الصم وكيفية تعزيز جودة هذا التعليم. سلطنا الضوء على المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز استخدام لغة الإشارة، ودور أيضا وسائل الإعلام في رفع الوعي، والنصائح التي قدمتها الأستاذ إيمان لأيضا المنظمات أو الجمعيات المتخصصة في مجال لغة الإشارة وأيضا الهيئات الحكومية بشكل عام. تجربتنا اليوم أكدت أن لغة الإشارة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي جسر يربط بين عالم الصم والمجتمع بأسره، وتعزز من الشمولية والاحترام المتبادل. نشكر الأستاذ إيمان القدسي على مشاركتها القيمة ومعرفتها أيضا الواسعة التي أضافت لنا الكثير. نتوجه بالشكر أيضا لمستمعينا الأعزاء على تفاعلهم واهتمامهم بالموضوع. أتمنى أيضا أنه في حلقاتنا القادمة أنه يكون هناك أيضا متابعة. نسعد كثيرا بتلقي أيضا مشاركاتكم أو نصائحكم ومقترحاتكم. إذن إلى ذلكم الحين، هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج هشام عيسى. دمتم في رعاية الله.